الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب في كم يختم القرآن. في كم يختم القرآن؟ أخبرنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العلاء بن يزيد ابن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: يزيد بن عبد الله بن الشخير. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. حديث رواه شعبة عن قتادة، ورواية شعبة عن قتادة ليست مدلسة، يعني لا يدلس قتادة في حديثه إذا رواه عنه شعبة. وأخرجه من طريق شعبة عن قتادة به الدارمي كما هنا، والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والفريابي في فضائل القرآن والبزار في المسند والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في أخبار أصبهان والضياء المقدسي في فضائل القرآن. ورواه عن قتادة متابعا شعبة سعيد بن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة، وحديثه عند أبي داود وابن حبان. وتابعه أيضا همام بن يحيى عند أبي داود أطول من هذا السياق، وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأبي عبيد في فضاء القرآن والفريابي في فضاء القرآن والطبراني في الكبير وابن حزم في المحلى من طريق أبي داود. ورواه عن همام جماعة، يعني همام عن قتادة عن أبي العلاء، منهم عبد الصمد بن عبد الوارث وبهز بن حكيم وبهز بن أسد وعفان بن مسلم ووكيع، وله عنه روايتان. الحديث صحيح، وفيه بيان أن لا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لأن الذي يقرأ القرآن كما في نص الحديث في أقل من ثلاث أيام لن يقرأه قراءة تفهم وتفقه وتدبر، إنما يكون همه أن يأتي على آخر القرآن، لا يكون تاليا متدبرا، فضلا عن أن يتفقه. ومن ثبت عنه أنه قرأ القرآن كما ورد عن بعض السلف، قرأ القرآن في ليلة أو في يوم أو في أكثر من ذلك أو أقل، هذا له توجيهان. إن ثبت الإسناد إلى من روي عنه ذلك، وأشهر من يروى عنه ذلك عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن يعني قام به في ليلة. هذا أقوى الأسانيد في ثبوت قراءة القرآن عن أحد من السلف. وهذا إما أن عثمان رضي الله عنه لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، أو أنه كان يقرأ وهو يفقه ما يقرأ لعلمه ومعرفته أولا بالمعاني الظاهرة للألفاظ، فالقرآن بلسان عربي مبين وهو من العرب الأقحاح، وما كان يتعلق بالفقه فعثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وهم أفضل الصحابة دينا وفقها أيضا، فهو يفقه ما يقرأ وإن كان يقرأ سريعا. هذا إن ثبت، وثبت أنه قد بلغه الحديث وحمل الحديث على ظاهره بأن عامة من يقرأ في أقل من ثلاث لا يفقه، لكن لا يمنع من وجود بعض الأفراد يقرؤون في أقل من ثلاث وهم يفقهون، كما قلنا لما عندهم من علوم أو علم أو سرعة فهم وفقه لما يقرأ. لكن من كان بعد ذلك ممن ليست له هذه الملكة ولا عنده هذا العلم ولا تلك السرعة في التفقه والتدبر، يبقى الأصل أن هذا يقرأ قراءة لا تفهم فيها ولا تفقه فيها، حيث يسرع في القراءة فلا يتدبر. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، فإن من لا يتدبر القرآن إما أنه من أولئك الذين غلف الله عز وجل قلوبهم، أو من الذين لا يفقهون ولا يتأملون فيما يقرؤون، وأن القرآن لا تنافر بين آياته ولا تعارض، فربما يفهمون أن هذه الآية تعارض تلك وتخالفها وتناقضها وترد عليها. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وهو من عند الله فلا اختلاف فيه، وإنما هو مؤتلف متفق لا تناقض فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهناك من يقرأ القرآن وقلبه مغلق فلا يفهم ولا يفقه ولا يعرف ما يقرأ، ولأن قلبه مغلق قد أشرب هواه، لو فهم بعضا حرف الفهم وجعله على غير ظاهره وعلى غير حقيقته. كل ذلك فيه الأمر بقراءة القرآن بالتدبر وعدم الإسراع في القراءة إسراعا، ربما وربما للكثرة هنا يخل في قراءته السريعة هذه بفصاحة القرآن، أو وهذا لابد وأن يتحقق بأحكام التجويد، فالذي يقرأ قراءة سريعة لن يحقق أحكام التجويد من الغنة والمد بأنواعه الإخفاء وما فيه والإقلاب وما فيه، هذه الأحكام الذي سيقرأ سريعا بحيث أنه يختم القرآن في أقل من ثلاث لا بد أن يخل بهذه الأحكام. والأشنع من خلله أو إخلاله بالأحكام التجويدية أن يقع الخلل في ضبط الكلام العربي القرآني، والضبط وهو بيان معاني القرآن، فالمرفوع له حكم والمنصوب له حكم آخر والمجرور له حكم والحال له حكم وهكذا. فالذي سيقرأ قراءة سريعة سيخل بأحكام النحو التي هي أصل من أصول معرفة المعاني وبيان المعاني وبديع القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ القرآن يقف على رؤوس الآي ويمد الحروف الممدودة بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله والرحمن والرحيم. أما الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ما فيش فيها مد، الرحمن فعلان صفة مبالغة أو صيغة مبالغة للرحمة، صفة الرحمة لله عز وجل. فالذي يخل بهذا يخل بمعنى الصفة، فلا يصف الله عز وجل بالصفة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. وهكذا سائر أسماء الله عز وجل وكثير من الكلمات التي من أسرع في قراءتها أفسد ضبطها وإعرابها، وبإفساد الإعراب يفسد المعنى. فكما يقولون الإعراب نصف المعنى، إذا عرفت موقع الكلمة في الجملة وإعرابها مع معنى اللفظة مع معرفة موقعها في الجملة بالسابق واللاحق، هذه الطريقة هي التي يفقه بها القرآن، يعرف معاني المفردات وموقع الكلمة من الإعراب وتعلقها بالسابق واللاحق في السياق والآية بالتي قبلها والتي بعدها وبالآيات التي اشتملت على ذكر قصة أو ذكر أحكام أو ذكر حال من الأحوال. من أخل بالقراءة سيخل بهذا كله، فلن يكون قارئا للقرآن فضلا عن أن يكون فاقها أو فقيها في القرآن وفاهما لما يقرأ. لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. بمناسبة ذكر هذا الباب والحديث بالأحاديث المتقدمة، ذكر القيام والقراءة في الليل وإطالة القراءة، والقراءة لابد أن تكون بتدبر وتمهل وأن لا يسرع فيها بحيث يختم القرآن في أقل من ثلاث ليال أو ثلاثة أيام مطلقا ليلا أو نهارا، فمثل هذا لا يفقه القرآن. فهذا أدب من الآداب التي يجب على من يقرأ القرآن أن يتأدب بها، وهو ورتل القرآن ترتيلا، وهو تدبر القرآن، وهو تفقه في القرآن، وهو عمل بالقرآن والدعوة للقرآن. كل هذه المعاني داخلة في معرفة القرآن والعلم بالقرآن والدراية بالقرآن، وهذا الذي أخبر الله عز وجل أنه يرفع من أخذه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأصل العلوم هو القرآن، وأصل علم القرآن لا يكون إلا بالتحقق في القراءة والتدبر في القراءة والتأمل في المعاني والتفقه فيها. قال: باب الرجل إذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا. نعم نعم
هذا في الغالب، لكن ثلاثة نص عليهم غير الثلاثة غالبا كان لا يحمل عن مشايخه ما دلسوه، لا يحمل عن مشايخه ما دلسوه، فيقولون إذا رأيت شعبة في الإسناد فقد سلم وبرئ هذا الإسناد من التدليس. قال: باب الرجل إذا لم يدرئ ثلاثا صلى أم أربعا، أحكام أخرى متعلقة بالصلاة وهي السهو، أحكام السهو، أحكام السهو في الصلاة. هنا أول حكم وهو الشك في الصلاة، لأن السهو ينتج عنه سهو في عدم المعرفة كم صلى، شك، والسهو ينتج عنه نقصان، والسهو ينتج عنه زيادة، فهي أحكام ثلاثة أو أحوال ثلاثة تقع بسبب السهو. الحالة الأولى الشك، لا يدري كم صلى. الحالة الثانية زيادة في الصلاة. الحالة الثالثة النقصان من الصلاة، هذه كلها بسبب السهو. وهذه الأبواب معقودة لبيان أحكام السهو في الصلاة. أول حكم هو الشك، شك في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا صلى أم أربعا، أثنتين أم ثلاثا، أربعا أم خمسا، شك بزيادة أو نقصان، شك في الركعة نفسها، هل ركع أم لا، نقصان، هل ركع ركوعين أم ركوعا واحدا، زيادة، هل سجد في الركعة سجدة واحدة، نقصان، هل سجد ثلاث سجدات، زيادة. فكل هذه الأحوال إما بزيادة أو نقصان أو بشك. الأمر الأول الشك، يقول: باب الرجل إذا لم يدرئ ثلاثا صلى أم أربعا. أخبرنا يزيد بن هارون أبو خالد الوسطي قال: أخبرنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن أحد فقهاء التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان. الشيطان لا يحب أن يسمع ذكر الله عز وجل، فالمكان الذي فيه ذكر الله وخاصة الأذان يفر منه، ربما يحضر بعض مجالس الذكر التي ليس فيها أذان، فالشيطان لا يحب أن يسمع الأذان خاصة، لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة التي فيها السجود الذي كان قد تركه وكان تركه إياه سببا للعنه وطرده من رحمة الله. وهذا النداء للمسلمين حتى يصلوا ويسجدوا لله، فالله عز وجل يثيبهم على سجودهم هذا الجنة، وأما هو لكبره وتعاليه وعدم سجوده فله النار، كما في الحديث: إذا سجد ابن آدم تولى الشيطان وهو يصرخ أو يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فلعل هذا هو السبب في كونه لا يحب أن يسمع الأذان، حتى لا يكون سماع الأذان عند الناس أو عند المسلمين سببا في اجتماعهم للسجود والصلاة بين يدي الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، يعني أحدث صوتا ضراطا حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، تثويب هنا بمعنى الإقامة أيضا، ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة، وهذا خلاف التثويب لصلاة الفجر، والتثويب مأخوذ من الإثابة الرجوع، أثاب أي راجع، فالتثويب هنا بمعنى الرجوع إلى إقامة الصلاة بعد الابتداء بالأذان، حتى الأول جمع الناس في المسجد والثاني أذنهم وأعلمهم بأن الصلاة قد حان وقتها، فتقدم الإمام والصف خلفه. والتثويب في صلاة الفجر هو الرجوع بأذان ثان عند دخول الوقت، وفيه الصلاة خير من النوم حتى يصلي أو حتى يقوم من كان قد نام، إذا نام بعد الأذان الأول، أو ينبه من كان لم يسمع الأذان الأول. الصلاة خير من النوم، فأنت لو تماديت في النوم فالصلاة خير من النوم فقم. الشاهد أن هذا يقال له التثويب. التثويب في أذان الفجر هو قول المؤذن في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم، والأذان الثاني هو إثابة للتأذين بعد التأذين الأول. فالشيطان إذا سمع الأذان الأول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، أراد بهما الأذان والإقامة، فالأذان هو إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بقيام الجماعة لأداء الصلاة أو مباشرة الصلاة، فسماه أذانا صلى الله عليه وسلم للمعنى اللغوي، أو قال بين كل أذانين سماه أذانا تغليبا، فالأول الأذان والثاني الإقامة، فقال لهما أذانان تغليبا، كما يقال القمران الشمس والقمر، العمران أبو بكر وعمر للتغليب فقط. فبين كل أذانين صلاة، يعني يشرع ركوع ركعتين بين الأذان والإقامة. فالشيطان كان إذا سمع الأذان الأول اللي هو الإعلام بدخول الوقت أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا فرغ من التأذين رجع ليوسوس للي في المسجد ينشغل بأمور أخرى، واللي خارج المسجد حتى لا يأتي ولا يذهب للصلاة. فإذا ثوب يعني إذا أقيمت الصلاة، إذا رجع المؤذن إلى الأذان الثاني الذي هو إقامة الصلاة أدبر أيضا حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي التثويب، التثويب اللي هو إيه هنا؟ الإقامة. فإذا قضي التثويب أقبل، يعني الشيطان أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يخطر فلان مشى يخطر بين الصفين، يعني يفرق بينهما، وكأن الشيطان حقيقة دخل داخل الإنسان وجعل يمشي بينه وبين قلبه حتى لا يعقل بقلبه ما هذه الصلاة. أقبل يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، وهذه المسألة دي بيلاحظها أو يجدها كثير منا، يبقى بيدور على حاجة ويبحث على حاجة نسيها، لما يدخل في الصلاة يجيه الشيطان تعرف الحاجة اللي انت قلت فين كذا في مكانها كذا عملت كذا، وممكن بعد ما يصلي ينساها ثاني، فيحتاج يدخل في الصلاة علشان يجيله الشيطان صلى الله عليه وسلم. فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلت، ان بمعنى ما او لا، ما يدري مشغول بالأمر الذي جاءه ووسوس له به الشيطان يذكره، انت حطيت الألم في المكان الفلاني، الفلوس في المكان الفلاني، صاحبنا ما عادش في الصلاة، قلبه عند ذاك الشيء الذي قد نسيه، اذكر كذا اذكر كذا، فلم يدري، لم يعد يدري هل ركع الركعة الأولى ولا ناقصة، الثانية ولا عداها، الثالثة ولا في الثانية، لا يدري، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. لم يدري كم صلى، شك، هذا هو الشك، هل صلى ركعتين أم ثلاثا أم أربعا. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. الحديث رواه البخاري، وقد تقدم قبل ذلك في كتاب الصلاة، في أوائل كتاب الصلاة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة الماجشون قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يدر أحدكم أثلاثا صلى أم أربعا فليقم فليصلي ركعة، يعني اجعلها ثلاثا، فليقم فليصلي ركعة ثم ليسجد بعد ذلك سجدتين، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته. يعني إن كان صلى، يعني لما قام وجاب الركعة هذه خمسا سيسجد السجدتين، فهاتان السجدتان بمثابة الركعة التي تجعل صلاته شفعا، لأنه يصلي صلاة شفع الظهر أو العصر أو العشاء أو غيرها من النوافل. إذا لم يدر أحدكم أثلاثا صلى أم أربعا فليقم فليصلي ركعة ثم ليسجد بعد ذلك سجدتين، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. قال أبو محمد الإمام الدارمي آخذ به، أي يعمل بهذا الكتاب وبهذا الحديث ويفتي به. الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي في شرح المعاني والحاكم والدارقطني والبيهقي في السنن وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج والمزي في تهذيب الكمال وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طريق زيد بن أسلم به، يعني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. رواه عن زيد بن أسلم هكذا، يعني عن عطاء عن أبي سعيد من مسند أبي سعيد هشام بن سعد. هنا عند الدارمي من؟ عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، هشام بن سعد ومحمد بن مطرف وسليمان بن بلال وداود بن قيس ومحمد بن عجلان وفليح بن سليمان ويحيى بن محمد بن قيس، كل هؤلاء رووه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. خالفهم مالك فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، هو في الموطأ، ومن طريقه رواه أبو داود والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة. ومالك يقولون شكاك، يعني ايه؟ هل الحديث موصول ولا مرسل؟ فيجعله دائما مرسلا، فإذا أرسل مالك الحديث ووصله غيره فيؤخذ برواية غيره، فترجح رواية غير مالك على رواية مالك المرسلة، لأن مالكا كان يرسل ويجعل الحديث مرسلا إذا اعتراه أدنى شك. الحديث عن عطاء بن يسار، هل هو عن أبي سعيد ولا لا؟ يقول لك لا، هو متيقن الحديث وصل إسناده إلى عطاء بن يسار، هل تخطى إلى أبي سعيد أو غير من الصحابة أم لا؟ هذا الشك يجعله يرسل الحديث، وخاصة هؤلاء كلهم ثقات، يعني معنا هنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وسليمان بن بلال، وداود بن قيس، ومحمد بن عجلان، ويحيى بن محمد بن قيس، وفلاح بن سليمان، وإن كان فيه فهم رجال البخاري. إذا أرسل الحديث وخالفه غيره بالوصل، لكن لو لم يروي الحديث مسندا ولا مرسلا غيره فالحديث مرسل. هذان الحديثان، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، اتفق معناهما على أن من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، كم صلى، يقولون يبني على ما استيقن، يعني أنا صليت ركعتين ولا ثلاثة، يقينا اثنين، ثلاثة شك فيها، ثلاثة أم أربعا، يقينا صلى ثلاثة، الرابعة شك فيها. يقولون يبني على الأقل كما في هذين الحديثين، صلى ثلاثا أم أربعا لم يدري، أصلى ثلاثا أو أثلاثا صلى أم أربعا يصلي ركعة، إن كانت ثلاثا صارت صلاته أربعا، وإن كانت أربعا صارت صلاته خمسا، فيسجد سجدتين بعد أن يأتي بالركعة، سجدتين قبل السلام أو بعد السلام، مسألة واسعة، قبل أو بعد. ومن العلماء من فصل قال إن كان شك أو إن كان نسي فانتقص وجاء بركعة جعل السجدتين قبل السلام، وإن كان شك بالزيادة أو سهى فزاد جعل السجدتين بعد السلام حتى لا تكون هناك زيادتان في الصلاة. والإمام الشافعي رحمه الله قال السجود للسهو قبل أو بعد في الزيادة أو النقصان أو الشك، وهذا القول فيه من الفقه ما فيه، وخاصة مع جهل كثير من المصلين. فإن الإمام ربما أخر سجود السهو بعد السلام، فإذا سلم وعليه سجود سهو قام بعض المصلين للمسبوقين لإتمام صلواتهم، وبعضهم قام وسلم وانصرف، فيسجد الإمام سجدتي سهو بعد فراغه من الصلاة، وبعضهم يقول لعل الإمام فيه كذا وكذا ولا يسجد السجدتين السهو، وهو مأمور أن يتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وسيأتي الكلام على الزيادة والنقصان، لكن الكلام الآن في الشك. نعم.
الشيخ إذا كان عنده قرين في احتمال السجود وصلى أربعة يعمل بها أن يبني على
هناك شك وهناك ظن، وظن راجح، الظن والظن الراجح يعمل به، الشك الذي هو استواء الطرفين يعني ثلاثة ولا أربعة لا يرجح، هل صلى ثلاثة أو أربعة، هذا هو الشك، ثلاثة أو أربعة، لكن الغالب أنه صلى ثلاثة يعمل بالثلاثة، صلى أربعا يعمل بأنها ثلاثة، هذا رجح، والظن معمول به في الشرع وليس الظن الذي هو أكثر الحديث. قال: باب في سجدتي السهو من الزيادة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عبد الله عن محمد عن أبي هريرة، محمد بن سيرين، محمد مهمل عن أبي هريرة فهو ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، فالعشي يبدأ من الزوال، صلى إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم، سلم ركعتين انتقص. قال: فصلى ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة معترضة في المسجد فوضع يده عليها. قال يزيد: وأرانا ابن عون ووضع كفيه إحداهما على ظهر الأخرى وأدخل أصابعه العليا في السفلى واضعا، وقام كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج السرعان من الناس، وضع خده. منين جبت الزيادة دي؟ في المطبوع والمخطوط ما فيش. قال: وقام كأنه غضبان. قال: فخرج السرعان من الناس وجعلوا يقولون: قصرت الصلاة وقصرت. وفي القوم أبو بكر وعمر فلم يتكلم، يعني لم يتكلم واحد منهما أبو بكر ولا عمر يقول قصرت الصلاة أو ماذا حصل يا رسول الله أو كذا. وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت الصلاة أم قصرت؟ فقال: ما نسيت ولا قصرت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه متيقن أنه صلى الصلاة كاملة. فقال: ما نسيت ولا قصرت الصلاة. فقال: أو كذلك؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للمصلين: أو كذلك؟ في صحيح أحق ما يقول أو أحق ما يقول ذو اليدين؟ أنا بتكلم حق فعلا. أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فرجع فأتم ما بقي ثم سلم وكبر، فسجد طويلا ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل ما سجد، ثم رفع رأسه وانصرف. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ والشافعي في مسنده والحميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والبزار والطبراني في الأوسط والصغير والشاميين والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج وابن عبد البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة والخطيب في الموضح وابن عساكر في التاريخ وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث ذكره الدارقطني في العلل وتكلم على بعض المسائل فيه. هذا حديث أبي هريرة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح، سياق آخر. قال: حدثني الليث، عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الليث بن سعد المصري الفقيه قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله، كم واحد؟ أربعة من فقهاء التابعين، سعيد، أبو سلمة، أبو بكر، عبيد الله. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، هذا تفسير إحدى صلاتي العشي في اللفظ السابق، صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فسلم في ركعتين من إحداهما الظهر أو العصر، فقال له ذو الشمالين ابن عمرو بن نضلة الخزاعي وهو حليف بني زهرة. نعم، ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي وهو حليف بني زهرة، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذاك يا رسول الله، يعني نسيت وقصرت الصلاة بعض ذلك. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة، ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله، من اللي يقول هنا؟ ابن شهاب. ولم يحدثني أحد منهم من الأربعة، ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة، وذلك فيما يرى والله أعلم من أجل أن الناس يقنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استيقن. يعني ما فيش حد منهم قال له إنه سجد سجدتي سهو. لماذا في هذه الرواية لم يسجد سجدتي سهو؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صار متيقنا فيقلوه، لكن هذا تأويل بعيد. الحديث أصلا من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو سيء الحفظ، لكن الحديث كما تقدم صحيح، هو في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وهو جالس، لما سلم من الركعتين قام صلى الله عليه وسلم فجاء بهما بعد أن ذكره المصلون، فصلى ركعتين وسجد سجدتين وهو جالس. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقامة عن عبد الله، الحكم عن إبراهيم عن علقامة عن عبد الله كوفيون، وعبد الله وابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمسا فقيل له فسجد سجدتين. مختصر، سجد الصلاة خمسا فسجد سجدتين، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والبزار والبيهقي في الكبرى والصغرى وأبو نعيم في المستخرج والبغوي شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن الجوزي في التحقيق. هذا الحديث فيه الزيادة، والحديث السابق فيه نقصان، سلم من ركعتين، وفي بعض الروايات أنه سلم ثم سجد سجدتين، وفي بعضها مطلق هكذا فلما قضى صلاته سجد سجدتين، وفي بعض الروايات فلما انتظر الناس تسليمه سجد سجدتين. يعني في بعض الروايات أنه سجد قبل السلام لما انتظروا تسليمه، وبعض الروايات أطلقت هكذا فلما قضى صلاته، هل قضى بمعنى سلم وانتهى أو انتهى منها قبل أن يسلم؟ وفي بعضها سجد سلم ثم سجد كما تقدم في اللفظ الأول، سجد سجودا طويلا ثم كبر ثم سجد سجودا نحو السجود الأول. وهذا الحديث حديث ذي اليدين فيه النقص، وفيه هذه الروايات سجود قبل السلام وسجود بعد السلام وسجود مطلق هكذا. وحديث ابن مسعود الذي فيه خمس ركعات أطلق قال وسجد أو سجد سجدتين صلى الله عليه وسلم. باب التبويب يناسب الحديث الأخير. نعم.
الحديث عبد الله بن صالح ينكر السجدتين.
أي نعم، لأنه يقول يعني لأنه لم يعد ناسيا، تيقن يقنه الناس. قال باب إذا كان في الصلاة نقصان. نعم. عبد الله بن صالح عن الليث. يا سلام بحقق إذا. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، هو كاتبه ومع ذلك ضعيف في روايته عنه، هو نفسه ضعيف. لا مش ليس شرطا، هو كاتب يكتب له، هو كاتب له. ومن كتب الأوزاعي عبد الملك بن حبيب أيضا في ضعف، فليس الكاتب للشيخ الثقة يكون ثقة وضابطا لحديثه. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن ابن بحينة. ابن بحينة هو عبد الله ابن مالك ابن بحينة، عبد الله ابن مالك ابن بحينة، غير ما نقول ابن بحينة، لو قلنا ابن بحينة إذن بحينة أم عبد الله، وصحيح أن بحينة أم مالك، ومالك ليس صحابيا، الصحابي عبد الله. قال عن ابن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام ولم يجلس وقام الناس، يعني لم يجلس التشهد الأوسط، قام واعتدل وانتصب ولم يجلس. فلما قضى الصلاة نظرنا تسليما، نظرنا يعني انتظرناه يسلم، قضى صلاته هنا يعني انتهى منها إلا التسليم. فلما قضى صلاته نظرنا تسليما فكبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد، وهو في موطأ مالك، والشافعي في المسند، والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف والمسند، وابن أبي عاصم وهلم جرا. كفاية كده. ها؟ عشان كده ضعيف. من حداكم، حداكم يعني ايه؟
باب ايه؟
انا بقول يعني مش عايز اذكر كل اللي خرجوه يعني. فهنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، وترك التشهد نسيانا نقصان، فسجد قبل السلام. قال أخبرنا محمد بن الفضل. نعم.
أي
نعم. وابن خزيمة وابو يعلى وابن حبان وابن الجارود والطحاوي والدارقطني والحاكم والطبراني والبيهقي. طيب، قال أخبرنا محمد بن فضل ابن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة. نعم اي نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن الهرمز اللي في الإسناد السابق، عن مالك بن بحينة. احنا قلنا الصواب انه عبد الله، عبد الله بن مالك. لا، عن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين جابها أصلا؟ ده خطأ، هو صواب إيه؟ في المطبوع والمخطوط مالك بن بحينة. أي نعم، ولذلك هذا منتقد، هذا الحديث منتقد. عن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين من الظهر أو العصر فلم يرجع، يعني لم يرجع يجلس، يعني فلم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتي الوهم ثم سلم، سجدتي النسيان يعني السهو. حديث ابن بحينة هو الحديث السابق، نسي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقص من صلاته التشهد فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. هذا الحافظ ابن حجر يقول يقال مالك بن بحينة، هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي، وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ يحيى بن معين والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي وابن الشرقي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم، أنهم عدوا مالك بن بحينة هو الصحابي هذا الحديث، وذلك في موضعين: أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، يعني عبد الله بن مالك ابن بالألف ابن بحينة بدل من عبد الله، وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وهو عبد الله بن مالك بن القشب بسكون القاف وسكون المعجمة، بكسر القاف وسكون المعجمة، وهو لقب واسمه جندب ابن نضلة بن عبد الله. قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب مكة، يعني في الجاهلية، فحالف بني المطلب ابن عبد مناف، وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب واسمها عبدة، وبحينة لقب، وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت، وصحبت وأسلم ابنها عبد الله قديما، ولم يذكر أحد مالكا في الصحابة إلا بعض ما ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له. اللي خذ هذا هنا مالك بن بحينة وحكى القصة فقال هو صحابي، لكن هذا فيه خطأ كما تقدم، والحديث لعبد الله ابن مالك في الفتح في الجزء الثاني. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة، صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، مثل حديث من؟ ابن بحينة. قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم. ده خلاف السياق السابق اللي في الصحيحين وغيرهما، أنه سجد قبل أن يسلم، وقال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسناد ضعيف لضعف المسعودي. فين ده؟ فين ده؟ جبتها من جابها منين ده؟ خطية؟ المخطوط ما فيش كده ولا المطبوع القديم. نعم؟ ده كلام، ده العدد في الليمون بس دي. فأشار إليهم أن قوموا، فأشار إليهم أن يقوموا. طيب نعم نعم نعم. وزياد بن علاقة. طيب المسعود اختلط عليه هذا الحديث، فرواه عنه يزيد بن هارون كما هنا، ويزيد بن هارون سمع من مسعود بعد اختلاطه. هو الحديث من عن يزيد بن هارون عند أبي داود كما عند الدارمي هنا. وقال وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورافعه، ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود أبو عميس أخو المسعودي، وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك، وابن عباس أفتى بذلك، وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود وهذا في من قام من ثنتين ثم سجدوا بعد ما سلموا، كما في هذه الرواية حديث ابن بحين السابق سجدك قبل السلام. والترمذي رواه وقال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أحمد والطحاوي شرح المعاني والبياقي وابن حزم، ورواه المسعودي أيضا كما عند الطيلسي، وهو ممن سمع المسعود بعد الاختلاط، ومن طريق الطحاوي والطبراني في الكبير، ورواية الشعبي. الشعبي عن المغيرة بن شعبة مرفوع أيضا، وأبو عميس كذلك. رواية الشعبي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسيء الحفظ كما عند الترمذي وعبد الرزاق وأحمد وغيره. ورواه الشعبي أيضا عن علي بن مالك الرؤاسي عن الطحاوي، وعلي بن مالك قال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال ابن معين ليس بشيء. وأما رواية قيس بن أبي حازم فرواه عنه المغيرة بن شبيل وعنه جابر وهو الجعفي، وهو متروك عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وغيرهم. وله إسناد آخر عند الطحاوي قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم قال صلى بنا المغيرة ابن شعب الحديث. وابن مرزوق هو محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي، صدوق له أوهام كما قال حافظ التقريب. وقال الألباني رحمه الله هذا إسناد جيد، رجال كلهم ثقات، رجال مسلم غير المغيرة أو غير المغيرة بن شبيل وهو ثقة. وأما رواية ثابت بن عبيد فرواها عنه أبو سعد البقال وهو سعيد بن مرزبان نطروك، ورواه موقوفا ابن أبي شيبة فقام من الركعتين فلم يجلس، فلما فرغ سجد سجدتين، وهذا إسناد صحيح، يعني الصحيح من فعل المغيرة بن شعبة، وكان سجوده بعد السجدتين يوافق الحديث السابق الذي فيه السجود بعد السجدتين، وهذا يخالف الحديث الذي في الصحيحين لا شك فيه أن السجود في النقصان كان قبل السجدتين. فمسألة السهو في الصلاة كما ذكرنا لها ثلاثة أحوال أو ثلاث أحوال، ثلاثة ولا ثلاث؟ نعم، ها ذكر وتؤن، الأفصح تأنيث، الأفصح التأنيث. الشك كما ذكرنا والزيادة والنقصان. اختلف الفقهاء في سجود السهو في الزيادة أو النقصان أو الشك. أما الإمام أحمد رحمه الله قال يعمل بكل حديث كما وجد، اللي ثبت أنه سجد في النقصان قبل السلام يسجد نفس الحالة بعد الفراغ في النقصان يفعل، في الشك مخير. الشافعي رحمه الله رجح أن السجود يكون سواء بالزيادة أو النقصان أو الشك قبل السلام، ومنهم من رجح التفصيل كما ذكرنا، النقصان يكون السجود قبل السلام والزيادة يكون السجود بعد السلام. والذي أراه ما رآه الإمام الشافعي رحمه الله أن سجود السهو سواء كان في الزيادة أو النقصان يكون قبل السلام، كما ذكرنا لجهل الناس بأحكام الصلاة، فربما يتركون هذا السجود ولا يصلون أو لا يسجدون السجود إذا كان الإمام قد أخر سلام، قد أخر سجود السهو بعد السلام، وخاصة ممن كان مسبوقا يعني لم يدرك الإمام معه الركعة الأولى، أو انصرف سريعا السرعان من الناس. وعلى أي حال الأمر في ذلك واسع، من قال بالتفصيل فبها ونعمت، ومن قال بالتقديم فبها وأنعم، ومن قال بالتأخير فلا حرج في ذلك كله، والله تعالى أعلم. شبيل نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله. ماشي، اليوم كم ليلة؟ 9.